الميدان الداخلي والمجرد المعروف لديكم جميعا في محاضرات بعنوان مع الجديد في مجال الاعجاب العلمي. نترككم معه وليتفضل. جزاه الله خيرا.
ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، والمخلوقات التي لا تكتسب علما جعل هدايتها اجباريه لما قدره لها. فالشمس والقمر والنجوم مع انها مخلوقات ضخمه كبيره لكنها لا تملك علما ولا إرادة كالعلم الذي هو لنا والإرادة التي هي لنا. فهداها الله إلى نظام سيرها وقوانين عملها هداية إجبارية قسرية لا تستطيع أن تتخلف عنها بمحض إرادتها. الشمس والقمر بحسبان، انظر الى النتيجه، ستجدها تقول لك بعد 10 سنوات ستشرق الشمس في 1430 هجريه في 20 سنه في يوم كذا الساعه كذا والدقيقه كذا والثانيه كذا. ومن عاد الى ذلك الوقت سيرى ان الشمس حقا قد اشرقت في ذلك الموعد. فمن هداها في سيرها هذا كله الى ان تاتي في ذلك الموعد بالضبط بعد 20 سنه؟ ربما مات ملوك وجاء ملوك وذهبت دول وجاءت دول وخلق ملايين ومات ملايين. هذه هداية قسرية إجبارية. والنبات إذا وضعت الحبة في التربة شق التربة في اتجاهين متعاكسين، مع أنك تضع الحبة في التربة وتدفنها بالتراب فتشق التراب في اتجاهين متعاكسين، اتجاه إلى أعلى يحمل الأغصان والأوراق والزهور واتجاه الى اسفل يحمل الجذور والشعيرات الجبريه. ولو وضعت الحبه مقلوبه فان الجذير الذي سيتكون منه الجذور ينمو الى اعلى، والسويقه الجليميه التي ستحمل الاغصان تنمو الى اسفل لان الحبه مقلوبه، ولكن سرعان ما يتعدى الوضع فيعدل هذا اتجاهه الى اسفل وتعدل تلك اتجاهها الى اعلى فلا تخطئ. هدايه اجباريه. الشعر في جسم العين، الشعر في الحاجب، شعر في جلد، الفرق بينه وبين شعر راس كم؟ ما في الفرق. اربع بنات. لكن هذا الشعر في الراس ينمو وقد يطول الى القاع، لكن هذا الشعر الذي في الحاجب لا ينمو ولا يطول كالذي في الراس، لانه لو قال فعندئذ سيشوش البصر وربما تحتاج الى مقص معك باستمرار تعدل وتهدد. فمن يهدي هذا الشعر ويقول له انت في هذا المكان فلا تنم اكثر من هذا؟ انه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لكن الانسان خلقه الله بميزة جديدة، بميزة تختلف عن كثير من سائر المخلوقات. خلقه مريدا، يستطيع أن يريد فيختار الصلاح أو يختار الفساد، يفعل الشر وهو قادر على فعل الخير، ويفعل الخير وهو قادر على فعل الشر. ولما كان الله هو الهادي الذي يهدي جميع مخلوقاته، فقد أرسل للإنسان هداية اختيارية متناسبة مع هذا الجزء الاختياري الذي خلق به. وهذه الهداية الاختيارية ليست قصرية، ليست إجبار، وإنما إيضاح الطريق أمامه، وإيضاح الحجة، وبيان المسلك السوي والطريق المستقيم والطرق المعوجة، وإرشاده إلى الحق في ذلك الطريق المستقيم، وتبيين الخطر له في الطريق المعوج، ودعوته إلى أن يسلك طريق مستقيم لتكتمل للإنسان الهداية. فالإنسان بدون هداية من الله يتخبط، لا يدري من خلقه، ولا يدري لماذا خلق، ولا يدري إلى أين يسير بعد الموت، ولا يدري ما الذي يصلح حاله، ولا يدري ما الذي يفسد أمره. تسمعون اليوم أن العمال في بولندا بقيادة نقابة تضامن التي تتكلم عنها الصدق كثيرة تنادي بتعديل الأنظمة الاشتراكية التي هي الأنظمة الشيوعية، وتطالب بإتاحة الحرية. لماذا؟ أنتم العمال، نعم نحن العمال، ما تريدون الشيوعية، ما تريدون الاشتراكية، لا، فهم قالوكم هذه من أجل العمال. الشيوعية أصلا فكرتها الأساسية هي من أجل العمال، من أجل سيادة العمال، من أجل دكتاتورية العمال. من أجل دكتاتورية العمال وحكم العمال قالوا كذب، خدعوا. بعد 60 سنة قالوا كذبوا عليها. الآن سيد اللجنة المركزية والعامل لا يستطيع تصرف كرشة، جميع العمال في البلاد لا يستطيعون أن يصرفوا كرشة واحدا، فالأموال بيد اللجنة المركزية، والمصالح بيد اللجنة المركزية، وبيد الحكومة تتقاسمها مع بعض قادة الجيش والشرطة والشرطة السرية، والعمال ليس معهم إلا الاسم، وأما حقيقة ما هم فيه فهم مقهورون مظلومون. لا نريد هذه الدكتاتورية الكاذبة التي قالوا هي من أجل العمال. 50 سنة 60 سنة 70 سنة وهم يكذبون علينا حتى اكتشفنا الحقيقة. والآن الصين تبرأت من هذا كذلك، بعد أن دفعت ملايين من القتلى من أجل تطبيق النظام الاشتراكي هناك. ماركسون قاد ما يسمى بالثورة الثقافية، وأهلك آلاف ومئات الآلاف، واليوم يقولون الجريمة الكبرى هي تلك الثورة الثقافية. بعد كم؟ أين الحق؟ وروسيا اليوم بدأ رئيسه الآن يعدل في النظرية. أما الغرب والأمريكان فلأن هناك حرية أكشوا فيه، يقول الأفكار غلط، يقول الأفكار غلط، وبعد 10 سنين أخرى يقول غلط غلط، ويقول كل يوم في غلط في غلط في غلط، فمن غلط إلى غلط إلى غلط فإلى أين؟ ألا يهدي الخالق عباده؟ ألا يرسل لهم هدى ينقذهم من هذا التخبط الذي ربما حاشوا نصف قرن من الزمان، وبذلوا كل أموالهم وقتلوا إخوانهم، وفي نهاية قد أخطأنا؟
فمن يعتبر لعشر ملايين قتيل قتلته الثوره الشيوعيه في روسيا يقول الله انها غلطه به من يعتبرها؟ ومن يعتبر هذا الانسان بغير هدى من الله؟ هذا الانسان يتخبط في ضلال وضلال. حين قيل فرنسي من اكابر الفلاسفه في فرنسا في زمن الرئيس الفرنسي جيسكار دستار، يعني يمكن حال 10 سنوات، هذا الفيلسوف الكبير جاء بالسكينه يحملها معه ملصقه بالدم، فيعرض نفسه لضابط الشرطه يقول له انا فلان الفلاني، فيقف ضابط الشرطه محترما يؤدي له الاحترام، انت فلان قال لا لا تضل الوقت اتخذ الاجراءات اللازمه. ما قال لقد ذبحت زوجتي على فراشها بهذه السكين وهذه الجماع كما ترى. فذهل الضابط قال انا لا استطيع ان اتصرف مع فيلسوف لو تصرفت مع ماذا ستقول الصحف غدا؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقولون اني ارهابي احارب الفكره المفكرين. لا استطيع. فاتصل بوزير الداخليه فقال انا وزير الداخليه وانا مثلك لا استطيع، ولكن اتصل برئيس الجمهوريه. فاتصل برئيس الجمهوريه جيسكار دستار فكان جواب الرئيس الفرنسي تاكدوا من الرجل فان كان مخمورا فالقانون له موقف مع المخمورين له عفوه وغيره، وان كان بكامل عقله فعار على فرنسا ان تعتقل عقلها، عار على فرنسا ان تعتقل عقلها. هذا عقل فرنسا كيف عقل؟ فكيف عقل؟ قال احيلوه الى مستشفى المجاني. فاللائق بعقل فرنسا مستشفى المجاني. مثلا لماذا؟ هذا فيلسوف فيلسوف نظر إلى الحياة فقال كما هي نظرة الوجوديين، قال إن الحياة معركة خاسرة كتب علينا فيها الهزيمة يوم أن كتبت لنا فيها الحياة. كيف؟ قال لا، كتب لك الحياة في الدنيا وكتب عليك الموت. خذ لأي شخص الملك أكبر ملك سيموت، أكبر رئيس سيموت، أكبر عالم سيموت، أكبر تاجر سيموت، أجمل إنسان سيموت، أجمل امرأة ستموت، أحلى إنسان سيموت، الجيل كله سيموت. إذا نحن نحارب في معركة خاسرة، فحالنا مع الموت كحال قائد جيش يعلم أنه سينهزم، فينهزم لا محالة، وأن خصمه وعدوه سيستولي عليه ويدمره تدميرا. فأبى أن يسلم في أول المعركة، فأخذ يعاني وصار يضرب وفي النهاية أسر وأخذ حساب. قال هذا مغفل، قائد يفهم أنه سينتهي إلى الكفار وإلى الهزيمة، هذا مغفل. كان عليه لو كان عاقلا أن يريح ويستريح بدل ما يتحمل مشقات ويكلف نفسه مصائب وكذا، يستسلم ويسلم نفسه خلاص. قال ولذلك العاقل عندي هو الذي يحسن التخلص من الحياة، لأن الحياة معركة خاسرة والاستمرار فيها حماقة. فإذا أنت لا تريد أن تموت الآن، طيب إيش تريد؟ يعني تريد تؤذي الناس والناس يؤذوك، وتضرب الناس والناس يضربوك، وتسيء إلى الناس والناس يسيئون إليك، وبعد ما تخلص هذه الدورة تقوم تموت. فإن الله يحفظك سريع، ما هو أكثر من الآن. إذا اسعد قرار واحكمه هو حسن اختيار لحظه الموت. فاحسن لحظه للموت هي تلك اللحظه التي تكون فيها سعيدا مسرورا فرحا. الان يجب ان تنتهي الحياه حتى لا تجي لك مشاكل بعد كده، ولا تأتي لك مشقة بعد هذا، ولا مصيبة بعد هذا، الآن تخلص منها. فإذا هذه فلسفة عقل برامج. تخلص من الحياة في أسعد لحظة. قال فلما رأيت زوجتي في فراشها سعيدة مرتاعة قلت هذا وقت الهدية. أهدي لها التخلص من الحياة. فأخذت السكينة وقطعت عقبتها لأهدي لها السكينة. هذا الرجل علم ظاهرا من الحياة الدنيا كشأن سائر الكفار الذين قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالرجل نظر إلى الدنيا فقط ونسي الآخرة ولا يؤمن بها ولا يدري ماذا ينتظره. فرأى أن الدنيا هي نهاية كل شيء، فلما رآها نهاية كل شيء لم يجد لها معنى ولم يجد لحياته معنى إلا أن يتخلص منها في أسعد لحظة. عرف جزءا من الحقيقة. هذا الرجل فلسفة هذا الرجل لو رأيت أكبر جاهد من الجهاد المسلمين لرأيت فلسفة هذا الرجل تختلف مع فلسفة هذا الجاهل في قدر فهم الدنيا وحقيقتها. لكن الجاهل عنده هدى من الله يبين له أن هذه الدنيا ليست النهاية وأنك حياة أخرى إليها نفسية وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة وأن أراد الكون بالحياة الأبدية فعليه أن يحسن الزرع في هذه الحياة أن يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات والذي منها أن يقتل نفسه ولا ينتحر فيعذب بذلك أبدا بالنار. جهل هذا الفيلسوف في الجزء الثاني ما فهم أن هناك حياة أخرى ما علم أن هناك دوام أخرى. لذلك بعث الله رسله بعث الله رسله بهداية الناس لتعرفه الحكمة خلفه وتعريفه بربه الذي خلقه ولتبيين الامر الذي يفعله في الدنيا وفي الاخره. ارسل الله الرسل ليبينوا للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. لكن الرسل ما حجتهم؟ قد ياتي شخص ويدعي ويقول انا رسول له لرسول. قد يأتي شخص ويدعي يقول أنا رسول وما هو برسول مثل مسيلمة الكذاب والأسود العاصي. والباب يكون مفتوح لكل داعي كذاب لأن الباب هكذا مطروق. فما الذي يطمئنني أنا وأنا أن رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره من الأدعياء الكذابين؟ وما الذي يجعلني أطمئن أن الله قد أوحى إليه وأنه يتكلم عن الله وأن وعد الله الذي جاءني هو وعد حق وأن الجنة حق والنار حق؟ أنا مطمئن حتى تستقر نفسي ولا أطمئن إلا إذا عرفت الصدق الرسول. الله يعلم ذلك. الله يعلم ذلك. يعلم أن الإنسان بحاجة إلى ما يثبت قلبه ويملأ اليقين في نفسه لأن الرسل الصادقين لا يقولون قولا باطلا. فأيدهم بالبينات أعطى الله رسله بينات تشهد بصدقهم وأنهم لا ينطقون عن الهوى. هذه البينات بها أرسل الرسل. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالكذاب الدعي كالأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب إذا أراد أن يدعي النبوة قيل له أين البينة فيعجب أما الرسل الصادقون فهم لأنفسهم يتقدمون ببيناتهم التي تثبت صدق رسالتهم. ولأن الله هو الحكيم الخبير العليم بأحوال عباده جعل البينة لكل رسول متناسبة مع القوم الذين يبعث إليهم والزمن الذي تستمر فيه تلك الرسالة إلى الآن. ولما كانت رسالة الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم خاصة ولقرارات محدودة جعل الله بينات الرسل ذات طابع مؤقت محدود بفترة محدودة. فجعل الله بينة موسى مثلا العصا، فمن رأى العصا وهي تتحول إلى حية تسعى استقر العلم في قلبه أن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. ومن رأى اليد تخرج من الجيب بيضاء من غير سوء آية أخرى علم أن ذلك أمر لا يقدر عليه إلا الله، كان من غير مرض يشفر بيضاء بدون مرض ويعيذها وتعود كما كان. الذي يرى سيدنا عيسى عليه السلام وهو يذهب إلى القبر فيقول للميت الذي مات منذ أسبوع أو أسبوعين قم بإذن الله، فيقوم الميت من قبره ويعود إلى بيته. الذي يشاهد هذا لا يشك بعد ذلك في رسالة سيدنا عيسى. الذي يرى القمر ينشق نصفين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويشاهد لا يشك في معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشك للأمل. وهكذا فإنما أمرت بالبينات قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجد ملاحظتين. الأولى أن البينة تكون شيئا مختلفا عن الرسالة، فعصا سيدنا موسى واليد هي شيء غير التوراة، وإخلاء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص يعني بينات سيدنا عيسى هي شيء آخر غير الإنجيل، هي شيء آخر غير الإنجيل كذا خلاص. فهذه الصفة الأولى. الثانية أنها مؤقتة بزمن معلوم، أنها حسية، مسألة حسية تقع في زمن الرسول، فتقوم الحجة على المعاصرين الذين شاهدوا. فالذين شاهدوا سيدنا عيسى وهو يحيي الموتى، سيدنا موسى وهو يرمي العصا تتحول الى حية تسعى، يعلمون علما يقينيا انه صادق وانه مؤمن من عند الله. فاذا جاء جيل اخر سمع الجيل ممن شاهد فتبقى درجه الايمان قويه، فاذا جاء جيل ثالث سمع الجيل الثالث ممن سمع ممن شاهد فتبقى درجه الايمان لا باس. لكن اذا قامت السلسله فجاء من يسمع ممن سمع 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 ممن شاهد، والله يمكن في واحد زودها ولا طولها ولا عرفها، فيبدأ البعض يتطرق إلى تطبيق البينة، ويبدأ الناس يتجرؤون على الدين بالتحريف. فإذا حدث ذلك يبعث الله رسولا جديدا يجدد الدين ويجدد المعجزة، رسول جديد يجدد الدين ويجدد المعجزة. فلما ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل المعجزة مختلفة عن البينات السابقات والمعجزات السابقة. أولا جعل المعجزة هي الرسالة، المعجزة الكبرى هي الرسالة، فالرسالة والبينة شيء واحد اثنين استغنى. أكبر بينة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فجعل الله أكبر بينة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فلما كان القرآن هو البينة فشاهده منه وحجته فيه
الشيء الثاني انه باق دائم نحتاج الى رسول الان يجدد البينه ويجدد المعجزه لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لانه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم الان سيقول لنا ما عندنا القران وليسر والمعجزه فيه وهو محفوظ كما استلمته من الله جل وعلا في التمام. فالمعجزة موجودة في هذا القرآن والمعجزة موجودة الآن. ولو طلبنا من يهودي ونصراني ومسلم وقلنا لهم أرونا كل منكم يرينا بينة رسوله الآن يقول يهودي أنا ماشي عصمة ويقول النصراني هذا الذي يقول عيسى في الزهنجة يحيي الموت ما صبي. لكن المسلم سيتقدم للبشرية كلها ويقول أنا بجيرة رسول الله موجودة الآن حاضرة بين أيدينا إنها موجودة وهي أكبر من إحياء الموتى وهي أكبر من العطاء وهي أكبر من كل المعجزات. إنها القرآن الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذه المعجزة الكبرى لا طبيعتها طبيعه هذه المعجزه انها تتجسد لاجل كل زمان لا تبلى ابدا تتجسد مع اهل كل عصر تكفي الاولين وتكفي من بعدهم وتكفي من خلفهم وهكذا لا يبتع. كيف تبقى معجزه واحده للناس كلهم وللاجيال كلهم كيف ذلك؟ هذه هي المعجزه. جعل الله معجزه محمد متناسبه مع الاجيال كلها كيف ذلك؟ جعل طبيعة الإعجاز فيها طبيعة علمية فأنزل القرآن بعلمه هو علم. فالقرآن يحمل العلم الإلهي يحمل العلم الإلهي والبشر كلما مر بهم زمن ازدادوا علم تقدم علمهم زاد علمهم فكلما تقدم علمهم في مجال واجهوا معجزة للقرآن. كيف ذلك؟ أولا نقرر أن طبيعة الإعجاز في القرآن والسنة هي الطبيعة العلمية بقول الله جل وعلا قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه يشهد لك يا محمد بصدق ما أنزل إليك فقد أنزله بعلمه. فالعلم الذي في هذا الوحي دليل للناس على مصدره. إذن كل آية في كتاب الله كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل علما إلهيا إلى أن العلم في القرآن معجز بلفظه ومعناه والعلم في السنة معجز بمعنى فقط. تكلم القرآن الكريم في نازم شتى وفي قضايا متعددة عن الماضي والحاضر والمستقبل بلسان عربي مبين. وكلما تقدم الناس واتقى بعضهم في ميدان من الميادين والتقى بما كان القرآن قد تحدث فيه أو أخبرت عنه السنة بخبر سيجد الإنسان نفسه إذا بلغ إلى العلم الحق في مجاله سيرى نفسه قد وصل إلى اكتشاف الحق الذي في القرآن وفي السنة. وهنا نتوقف وقفة أرجو من طلاب المعاهد ومن المشايخ جزاهم الله خيرا أن يتأملوا هذه المسألة. ماذا تقول؟ تقول لأن الناس إذا زاد علمهم في مجال من المجالات لما كان القرآن قد ذكره وجدوا أنفسهم لوجها لوجه مع الحقيقة التي ذكرها القرآن وجاءت السنة قبل أجل وأضع المجال. أقول نعم هكذا وعد الله في القرآن. أليس الله هو القائل في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا النوع من السحاب، هل رأيتم في الصحراء الرياح تطلع في عصارة كده تعرف فوق تطلع فوق؟ ايش يعني كل عصارة؟ ايش في السنونة؟ ايش يقول الناس عنها؟ ها؟ دوامة. ويش يقول البدوة لما يشوفوها العرب؟ الجن ها؟ الجن اللي ضربوا ها؟ على تفسير الثقافة العربية الجن اللي ضربوا يقولوا كذا، الجن ضربوا يطلع فوق تعثر عصر وطلع. هذه حركات رياح تلتقي مع بعضها فتحدث عصارة فترفع الرمال إلى أعلى كما تشاهدوا. في مثل هذه الحالة تلتقي الرياح الباردة مع الرياح الساخنة فتكون عصارة تعثر فترفع في هذه المرة بخار ماء مش تراب. فلما يطلع بخار الماء إلى أعلى يتكثف ويتكون السحاب في هذا الشكل الذي تشاهدون شكل عصارة. هذا النوع من السحاب المطر الذي ينزل فيه لا ينزل متواصل، وإنما كل كمية من بخار الماء طلعت لفوق عصرت تتكتب ثم تنزل ثم تقع العصارة وتعصر فتتكتب ثم تنزل فكأنك تعصر عصرا فينزل الماء متدفقا على فترات وليس باستمرار. مزية هذا المطر الذي ينزل انظروا ينزل من ارتفاعات عالية فتكون قطراته كبيرة والأرض التي ينزل عليها يعطيها خصوبة. وفي المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من السحاب في المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من السحاب تكون الأراضي خضراء وتكون الأشجار كثيرة وكثيفة حتى أنك ترى الغابات وخاصة في المناطق الاستوائية حيث تكثر هذا النوع ترى الغابات متشابكة ملتفة بعضها على بعض فالأشجار يلتف بعضها على بعض والشجرة الواحدة جذعها يلتف بعضها على بعض من شدة الخصوبة تطلع شجرة ملتفة جذع ملتف من شدة خصوبته. تعالوا لنرى الوصف القرآني لهذا النوع من السحاب المنفرد. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاج يعني متدفق دفقة بعد دفقة ليس على استمرار ليس على دوام واتصال وإنما ثجاج. من قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا المعصر ينزل ثجاج؟ إيش هو كان طلع بالطيارة الفوق وقاس هذا المطر وهذا المطر وراء هذا وراء هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ألفافا ملتفة بعضها على بعض من كثرتها وملتفة جذورها من شدة الخصوبة في هذه المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من المطر من هذا السحاب. شفتم جلي صاحب وصف لطريقة تكوين ووصف لطريقة نزول المطر ووصف لآثاره على الناس وعلى الأرض. هذا اسمه السحاب الركامي هذا نوع ثاني سنأخذه بالتفصيل. هذه صورة بالأقمار الصناعية درس فيها الباحثون الذين قدموا هذا أربعة من أساتذة علم الأرصاد في جامعة الملك عبد العزيز استمروا في إعداد هذا البحث أكثر من 6 أشهر وأنا مشارك معهم في ذلك أكثر من 6 أشهر وهم يجمعون ويدرسون حتى جمعت هذه الحقائق التي تسمعونها الآن في دقائق. ها؟ يبدأ هذا السحاب الركامي في تكوينه بخطوات أربع. الخطوة الأولى أن يتكون قزع السحاب ثم يتحرك نحو خط اسمه خط التجمع. هذا الأسود الذي ترونه هذا خط التجمع فلا بد من حركة لقزع السحاب نحو خط التجمع. فالخطوة الأولى في تكوين هذا السحاب سير برفق نحو منطقة التجمع. واحد. اثنين التأليف بين أجزاء السحاب الذي كان متفرقة تأليف في خط التجمع. بعد ما قدم هذا البحث كنت كلما سافرت بالطائرة فإذا سافرت في الصباح أرى القزع هذا فوق البحر ثم إذا جاء الظهر ارى خط التجمع وبالتالي خلاص اقول هنا خط التجمع، ارى اشوف خط متجمع والقزع سبحان الله خط يتآلف فيه السحاب يتآلف تأليف. اذا الخطوه الاولى شوق برزق، الثاني تأليف وتجمع، الثالث ركن. هذا خط التجمع. عندما يتجمع السحاب في منطقه معينه تحدث فيه طاقه قويه جدا، هذه الطاقه لها اسباب ليس لنا مجال تفصيلها، ترفع السحاب الى اعلى فتركم بعضه فوق بعض، تركمه طاقه تخرج تركم السحاب نفسه تركمه بعضه فوق بعض كما تلاحظون. فالخطوه الثالثه الركن. بين كل خطوه وخطوه زمن، بين الشوق والتاليف زمن، بين التاليف والركن زمن. فإذا اكتمل الرقم نزل المطر والزمن قليل جدا، في زمن كبير سرعة بعد ما ينتهي الرقم ينزل المطر على الأرض. كل هذا ذكر في آيات الكلمات في وصف هذا المطر. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا. يزجي في لغة العرب يسوق برزق، يدفع برزق، فجئنا ببضاعة مزجاة يعني مدفوعة. يزجي يسوق برفق. ارجعوا إلى كتب التفسير. إذا ألم ترى أن الله يزجي سحابا، هذه العمل الأولى، ثم يعني في فترة زمنية، ثم يؤلف بين خط التجمع، ثم يؤلف بين، ثم يجعله ركاما. الركن حرف العطف الذي استعمله القرآن هو ايش؟ ثم. الآن سيتغير حرف العطف لأن الزمن قليل جدا، على طول يتبعه بعد الركن نزول مطر، فلا زمن، فتغير حرف العطف الذي يدل على التعقيب والترتيب، على التعقيب فورا ينزل بسرعة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالفاء مش ثم. لماذا الفاء؟ لماذا تغيرت؟ لأن ثم تدل على أن بين الفعل الأول والفعل الثاني زمن، وهذا أمر يستغرق زمن. أما الفاء فتدل على أن الزمن قريب جدا وقليل جدا بين الفعل الأول والفعل الثاني. أنا الآن أريتكم الصورة فأعدت الصورة في زمن، دخلت القاعة ثم خرجت في زمن. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إعجاز على مستوى الحرف، مش الكلمة، على مستوى الحرف، ليغطي الوصف بغاية الدقة. ثم مرة ثانية فترى الودق يخرج من خلاله، أي من نقاط الضعف فيه وليس من جسم السحابة كله. وينزل من السماء، لا زالت معنا الآيات، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي وينزل بردا من جبال. البرد لا يتكون ولا ينزل إلا من سحابة في شكل جبل، فإذا لم تكن السحابة في شكل جبل فلا برد، ولذلك السحاب الطبقي ليس به برد لأنه مش في شكل جبل. ولذلك أشارت الآية إلى شأن الجبل فقال: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البردة قد يصل قطرها 8 سنتيمتر، فلما كان قطرها 7 سنتيمتر إيش اللي كان حاملها قوي؟ سنرى هذه أنواع ما ينزل من السحاب من السماء. هذه قطرة من هنا إلى هنا سحابة واحدة. من هنا إلى هنا كما ترون سحابة واحدة، لكن من هنا إلى هنا سحابة أخرى. هذه سحابة طبقية، هذه سحابة جبلية ركامية، نعمل لها صورة مستقلة عنها. في هذه السحابة تطلع القطرة من هنا فتصعد إلى أعلى، فتلتحم بالقطرات الصغيرة تنمو، ثم تلتحم بقطرات أخرى تنمو، ثم تلتحم بقطرات أخرى تنمو، فتنزل إلى الأرض فنراها هكذا قطرات صغيرة وكبيرة بعض الشيء. فإذا ارتفعت القطرة إلى مسافة السحاب أعلى تحولت إلى ثلج فتنزل بهذه الصورة، وهذا هو الثلج الذي ينزل
في أوروبا وفي أمريكا. إذا ارتفعت هذه القطرة إلى مكان أعلى من السحابة اللي شفناها اللي فوق خالص ومنها المعصر، فتنزل القطرة كبيرة بهذا الشكل، قطرة كبيرة. أما البرد فيتكون في سحاب جبلي، لازم يكون في جبل شكل جبل، فينمو يطلع إلى أعلى، تطلع القطرة تتحول إلى شكل آخر، تأخذ شكل السم ثم تنزل. كان المفروض أنها تنزل إلى تحت، لا ما تنزلش إلى تحت، تصرف مرة ثانية تعمل دورة وتنزل، فقد تنزل وقد تصرف مرة ثانية، يعني وهي بعدة تنزل فتنزل إلى المستوى ثم يأتيها سيارة آخر فيرفع مرة ثانية، وتنزل ثم يأتيها سيارة فيرفع مرة كما ترون، كما ترون. فالبرد إذن ينزل ويقول نصر توجه البرد، فتأتي بقدرة الله قوة تصرفه عنا. ويستطيع العلماء أن يعرفوا كم دورة دارت البردة، إذا أخذوا هذه البردة ونشروها بالمنشار فسيجدون طبقات مختلفة، كل طبقة من هذه الطبقات تدل على دورة أخذتها هذه البردة، دورة كل دورة تأخذ طبقة معينة، فتصبح عدد الطبقات تحكي لنا عدد الدورات. يقول الله جل وعلا خلونا لازلنا في الآية، وقلنا البرد يتكون في الصحاب الركامي، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه. ها الآية ايش تقول؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، ويصرفه عمن يشاء. والله هذا الرسم يا شباب ما هو يعني، هذا من كتبه الأم، الناس اللي شاهدوا يشوفوا، فالذين سمعوا قالوا تمام بالضبط زي اللي عندنا، فيصيب به من يشاء يكون نازل خلاص ما يدري لو طلع ثاني صرف البرد كله فوق. ولذلك الناس الذين يقيسوا حركة البرد هذا يشاهدوا نزول للبرد عجيب، تيار من البرد نازل فجأة، وإذا التيار هذا فاق بكل البرد مرة ثانية. ما علم هذا؟ كيف علم الإنسان هذا؟ ما علموه بعد الطيارات وبعد البالونات وبعد وبعد. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. في العشر السنوات الأخيرة ركز علماء أمريكا واليابان وأظن أستراليا على دراسة السبب الحقيقي في تكوين البرق. ايش سبب البرق؟ البرق ده بيجي منين؟ فبعد عشر سنوات من الدراسة وصلوا إلى تقرير الحقيقة الآتية، قالوا سبب البرق هو البرد، فعندما يتحول قطرات الماء السائل فوق المبردة في جسم السحابة إلى برد، عندما تتحول إلى برد فإن ذلك يصاحبه تكوين شحنة كهربائية عالية، وجربوا هذا في المعامل واستطاعوا أن ينتجوا تلك الشحنات الكهربائية وأن يقيسوها وأن يعللوا بها وجود هذا البرق الذي يكون في السحابة، ووجدوا أن السحاب لا يمكن أن يكون فيه برق إلا إذا كان جسم السحابة ما بين ناقص 10 درجة مئوية إلى ناقص 20 درجة مئوية، ولا بد أن يكون في هذا السحاب برد وسائل، يعني مادة سائلة ومادة صلبة، يعني لازم يكون البرد فتكون. ثم بالدراسات المستمرة وجدوا أن السبب الحقيقي في تكوين هذا البرد وظهوره هو البرد، فالبرد هو السبب في تكوين هذا البرد في تكوين هذا البرد. بل منهم من يقول إن نزول البرد بعد تكوين شحنات مختلفة في جسم السحابة بسبب حركة البرد هذا يكون في بعض الأحيان تيارا متصلا فيوصل التيار فيكون البرد، يعني هذا. لكن هذا البرق سببه البرق. تعالوا نقرأ الآية الآن. وينزل من السماء من جبال فيها من برق فيصيب به، يصيب إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ على إيش؟ أجيبوا يا طلاب يا شباب، البرق مشكلة. فيصيب به من يشاء ويصرفه، تصرف إيش؟ ها؟ البرق. ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه، برق ايش؟ برق البرق، برق البرق يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. من قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان البرق هو ان البرق هو سنى برق البرق، سببه البرق؟ من قال له ذلك؟ يعني كان عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاد الشحنات الكهربائيه والالكترونات وقياس حركات هذه، من اخبره بقصه هذه الصحف المختلفه؟ فاذا وجدت القران وقراته واخذت تقلب عن صحف ممطره فلا تجد غير هذه الايات، فقد قلبت القران ابحث عن ساعات اخر فاذا بها هذه الثلاث الايات، وسالت علماء الارصاد اسال عن نمط اخر فلم اجد غير هذه الانماط، واحد داخل تحت هذه واحد داخل تحت هذه. فمن اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بانماط هذه الشعب وانواعها وتفاصيلها وما يصاحبها واثارها على الانسان، سماع جاء الينا فحفظه العرب كما جاء. والله العرب فاهمين ايش معنى سنا وبرقه ويصرفه، المعنى معروف، اللغه مفهومه، ولكن المشاهده جاءت بقدر زائد يبين لنا هذا القدر الزائد به تقوم الحجة على الناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الدكتور اسمه نيلسون من بريطانيا، من أشهر علماء بريطانيا، من الذين يمتحنون الأطباء في العالم إذا أرادوا أن يأخذوا درجة الزمالة للجمعية الملكية البريطانية الطبية. وهذا مكتشف لمرض مرض مسمى باسمه هذا الرجل التقينا به وتناقشنا معه، ثم اشترك في المؤتمر في إسلام آباد فقدم ورقة علمية اشترك معه فيه ولنا قصة في إعدادها. فعندما التقينا قال البلهارسيا التي تصيب الناس في العالم لها حلقات ثلاث رئيسية، هذه الحلقات الثلاث إذا اتقيناها نجونا من البلهارسيا. الحلقة الأولى مريض يبول في الماء فينزل مع بوله بيضات البلهارسيا التي لا ترى بالعين، فتنزل في الماء فتفطس فيخرج الكائن من هو لحد البلهارسيا اسمه الميرافيديا، هذه الحلقة الأولى. الحلقة الثانية أن يكون هذا الماء راكدا، راكد لا يجري. فعندما يكون الماء راكد يكون في هذا الماء الراكد قواقع صغيرة، كائنات تعيش على قواقع، في هذه القواقع تأتي البلهارسيا فتدخل في القوقعة حيث المياه الراكدة، ثم تخرج تسبح. فإذا جاء شخص واستعمل الماء الذي بال فيه مريض دخل فيه هذا الذي يسبح وما يشوفه، فيخترق جلده ويدخل في الدماء ويسير في دمائه فيصيبه بالبلهارسيا فيبول دما ويكون من المصابين بالبلهارسيا. كل أشياء ما تشاف ما ترى. قال هذه الحلقات الثلاث ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لا يبولن أحدكم في الماء، هذه الحلقة الأولى، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، الحلقة الثانية الراكد نفس الحديث، لا زال هو نفس الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل في الحلقة الثانية. فهذه حلقات ضرب البهارسية يخلق. فلو اتبع الناس حديث محمد صلى الله عليه وسلم لأنقذوا أنفسهم من مرض خطير ووباء شديد يغزو العالم. بين قولين، من أكثر سكان العالم إصابة بالبلهارسيا المسلمون الذين عندهم هذا الحديث، لتروا مقدار المخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. وهكذا عندما يخالف المسلمين أمر الله في أي باب تجيلهم المصائب، تأتيهم المصائب. كنا نكلمه عن الكلب والقرد فقلنا إيش رأيك في الكلب؟ قال الكلب يحمل ما يقارب 50 مرضا للإنسان، 50 مرض. أيوه طيب، وإيش رأيك الحل معاه؟ قال أحسن حل هو منع الكلاب من دخول البيوت، وعدم مخالطة هذه الكلاب وملاعبتها. ولم أرى في تاريخ البشرية توجيها يمنع من إدخال الكلاب إلى البيوت إلا توجيها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد يقف في التاريخ كله وحده ليعلن فيقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يمنع الكلاب من دخول البيوت، هو الوحيد الذي يقف هذا الموقف. نحن في أوروبا رغم تقدمنا وحضارتنا ولكننا نعيش مع الكلاب ونخالطها في البيوت، بل بعضنا ينام معها على سرير واحد ويقبلها. هي نعم يقبلوا الكلاب. قبل حوالي 20 سنة أو 15 عاما لا أذكر في هذه الحدود، نشرت إحصائية عن عدد الكلاب في فرنسا، فكانت الإحصائية تقول عدد الكلاب في فرنسا 11 مليون كلب، يعني شعب كامل. 11 مليون في 50 مرض كام؟ يعني 500 مليون مرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الكلاب ويجعلنا ويأمرنا أن نبتعد، لكن هناك حيوان آخر بجوار الكلب يعيش، وإن كان يعيش في حرب مع الكلب، هو القط، القطط. هذا القط يأكل الفئران ويأكل الجيرش أيضا ويعيش حولنا. سألته: وما رأيك في القط؟ قال: هو أطهر حيوان وأنظف حيوان، لا يحمل للإنسان إلا مرضا واحدا. قلت: طيب وش هذا المرض؟ قال: مرض يصيبه بالعمى. قلت: أعوذ بالله، هذه مصيبة كبيرة. فقل لي كيف يحمل ذلك؟ قال: هذا القط يوجد المرض في براز القط، فإذا تبرز القط جاء حيوان من الذي يعيش حول الإنسان، خنزير كما قال هو، لأن الخنزير يعجبه الوساخات، خنزير أو في بعض الأحيان بقر أو غنم أو كذا أو دجاج، فيأكل براز القط، سيدخل المرض إلى معدة الحيوان ثم من معدته إلى لحمه، سيستقر باللحم، فنأتي نحن فنذبح الحيوان فنأكل ذلك اللحم، فيصاب آكل لحم هذا الحيوان بالعمى. قلت له: بس يا دكتور أنت اتهمت القط وهو بريء. القط ليس المتهم في هذا، ليس السبب في نقل هذا المرض إليه، السبب الحيوان الذي أكل براز القط. أما القط فقد أخلى سبيله ومسؤوليته بدفنه لبرازه، إذا تبرز دفن برازه، وهو حيوان نظيف جدا يدفن البراز، لكن الحجة والمسؤولية تدور على ذلك الذي يمدش البراز ويجي يأكل البراز، فهو لا يجب أن نستقيه. ومع ذلك فهل تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا دون وقاية من هذا المرض؟ إن الحيوان الذي يأكل البراز اسمه عندنا في الشريعة الجلالة، الجلالة. ورسول صلى الله عليه وسلم كما ترون في كتب الفقه عندكم نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب لدنها، نهى عن أكل لحم الجلالة. والجلالة هو الحيوان الذي يعيش على البراز والقاذورات والنجاسات والبعر وغيرها وما شابهها. فإذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا احتياطا ضد هذا المرض فنهانا عن أن نأكل الحيوان الذي يعيش على البراز ويأكل النجاسات صلى الله عليه وسلم. من أخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم؟ سألت طبيبا بريطانيا أستاذ في الجهاز الهضمي، قلت له: عندنا حديث ينهانا عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها، طب لحم الجلالة نعرف أنه يصاب وكذا زي هذه القصة فتترتب أمراض في اللحم، طب اللبن؟ لبن فيه تمحيص وفيه تمحيص، في الأمعاء الغليظة للإنسان والحيوان توجد بكتيريا، هذه البكتيريا وظيفتها تحويل المواد الغذائية إلى شكل براز لكي تخرج في شكل براز، وهي تملأ هذا البراز بالسموم. فالحيوان الذي يأكل البراز يدخل في جسمه السموم، والسموم تدخل إلى الدماء ومن الدماء إلى اللبن، فلبن الجلالة مملوء بهذه السموم وحامل لتلك السموم. من علمه؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه الحبيب. وسألت هذا الطبيب بالمناسبة قبل ما ننتقل إليه، قلت له نحن إذا نمنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننام على جهة اليمنى، وإذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته يميل على الجهة اليسرى وينصب رجله اليمنى، ليش هذه على اليمين وهذه على اليسار؟ فكان جالسا على الكرسي فقام ثم جلس في الأرض وأخذ ينصب رجله اليمنى ويتكأ على اليسرى يتحسس بطنه. قال أيوة، إن هذه من أحسن الطرق للقضاء على مرض التعمية الذي يصاب بعض الناس، يعني ليسهل نزول الغائط بسرعة. فلو رأيت إلى شكل الجهاز الهضمي لرأيت أنه في الجهة اليمنى يبدأ يصعد صاعد، في الجهة اليمنى الحلول صاعد، فإذا نصبت رجلك اليمنى ضغط عليه يضغط عليه يرفع من البداية يرفع، فإذا ملت إلى الجهة اليسرى سكبته فأعنت نفسك على قضاء الحاجة. وأما النوم فأنت في الجهة اليمنى يوجد الكبد، وهذا وزنه قد يصل إلى 2 كيلو، فلو تنام على الجهة اليسرى فيضغط الكبد على الرئتين وعلى القلب ولا ترتاح. وأما فتحة البواب التي في المعدة فيتوجد في الجهة اليمنى، فأنت ستهضم الطعام بالطريقة العكسية، معدتك إلى أسفل والفتحة فوق، فتشتغل المعدة لكي تطلع الطعام لازم تشتغل بمبر ها علشان تخرج الطعام الذي هضم. لكن لو نمت على الجهة اليمنى فإن فتح البواب في الجهة اليمنى فتنزل الطعام ويتم هضمه بيسر وسهولة، ولا يضغط الكبد على البنكرياس ولا على القلب ولا اليمنى تضغط كذلك وتكون في راحة. ثم ذكر أشياء وأشياء تفاصيل دقيقة لا يعلمها إلا من يعرف تشريح جسم الإنسان. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ من علمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كان في طب الفضاء صلاح الدين المغربي، الدكتور صلاح الدين المغربي قدم بحثا في مؤتمر اسلام اباد عن طبقات الجو العليا. الاستاذ صلاح الدين المغربي هو عضو في الجمعيه الامريكيه في طب الفضاء واستاذ طب الفضاء في معهد طب الفضاء بلندن. قدم بحثا يقول هذه في الحاله العاديه هذه شعيبة هوائية تنتهي بحويصلات هوائية أكياس أكياس زي هذه الأكياس، فالهواء الداخل من الرئتين ينتهي إلى هنا وينتهي إلى أكياس مثل هذه. الأكياس هذه منتفخة كلنا الآن، الأكياس عندنا منتفخة هكذا. إيش السبب؟ سبب الأكسجين الذي دخل وضغط عليها، أكسجين الهواء، الهواء نفسه يضغط خليها منتفخة. إذا صعدنا إلى أعلى في الطيارة ينقص الأكسجين، ينقص الهواء والأكسجين، فلما ينقص إذا كمية الهواء الذي سيأتي يقل فينكمش هذه الحويصلات فيضيق الصدر، يضيق تنكمش فيش ضغط. من سطح البحر إلى 10,000 قدم لا بأس لا يضرك شيء، من 10,000 قدم إلى 16,000 قدم لابد لك أن تعدل جسمك بنشاط آخر، يعني جسمك يدخل مرحلة اسمها مرحلة التكافؤ الفسيولوجي يشتغل لتعديل النفس، لكن ما يضرب من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم يضيق الصدر ويصاب الإنسان في الصداع والإغماء والميل إلى القلب والضيق الشديد ويضيق الصدر. وبعد هذه المرحلة بعد 25,000 قدم تخرج الغازات من المعدة فتضغط على الحجاب الحاجز، وتخرج الغازات الموجودة في الخلايا فتضغط على الصدر أيضا وعلى الرئتين فتنكمش هذه أكثر وأكثر، ويشعر الإنسان بسعال حاد شديد. هذه الحالة التي تمتاز من يقع في السماء، ضيق شديد وحرج شديد. الله يقول عنها الدكتور صلاح الدين المغربي ذكر في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد في السماء من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي يصعد في السماء تحدث له مثل هذه الحالة. وهذا الجل بحث قدم عن الجل والإشفاق ما الذي يجعلنا نحس بالاحاديث المختلفه التي تقع عليك؟